شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله ثالث الأحاديث في هذا الباب. قال حدث روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. أبو هريرة يحدث عن نفسه ويقول ليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والسبب في الفرق بينه وبينه فإنه كان يكتب ولا أكتب، وذلك أن عبد الله بن عمرو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث فأذن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يكتب الحديث، وهذا دليل على أن الكتابة سبب زيادة في العلم. فأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفاقه في ذلك من زاد عليه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وما سبب الزيادة؟ أنه كان يقيد ويكتب، فهذا فيه الندب والحث على الكتابة، وأن الكتابة يزيد بها العلم ويثبت وينمو. فأفاد المصنف رحمه الله في هذه الأحاديث مشروعية الكتابة، كتابة العلم، وأن ما كان من نهي إنما كان أولا ثم زاد، وأن الكتابة مما يحفظ به العلم. ثم ساق الحديث الرابع في باب الكتابة بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، أي المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. عرض النبي صلى الله عليه وسلم على من حضر من أصحابه أن يأتوا بكتاب يكتب فيه لهم، كتابا يعهد فيه لهم عهدا لا تضلوا بعده. واختلفوا فيما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه، فقيل إنه أراد أن يكتب الوصية لأبي بكر بالخلافة ويبين الأحق بها، وقيل بل أراد أن يكتب جملة من الأحكام المحكمة التي تجتمع عليها الأمة، وقيل غير ذلك، والله أعلم بما أراد أن يكتبه صلى الله عليه وسلم. لكن اليقين أنه لم يكتب صلى الله عليه وسلم، وأن عدم كتابته خير للأمة من كتابته، فإنه عدل عن ذلك وترك، ولو كانت كتابته خيرا للأمة لأمضاه الله عز وجل ولمضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، أي اشتد به، فأشفق عليه عمر أن يكلفه شيئا من الكتابة في هذه الحال التي غلبه فيها الوجع. فكان صلى الله عليه وسلم من شدة ما يصيبه من الوجع لا سيما في آخر السياق كان يبل خرقة ويمسح بها وجهه ويقول إن للموت لسكرات، فإذا اغتم بهذه الخرقة كشفها وقال إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وقد أغمي عليه لما أراد أن يخرج يصلي بأصحابه عدة مرات، فأفيض عليه الماء مرات متوالية حتى عجز أن يخرج صلى الله عليه وسلم. وهذا أجود ما يقال في سبب قول عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. أما قول من قال إن المراد بقول عمر إن غلبه الوجع يعني أنه قد تأثر في أنه قد يؤثر عليه المرض في ذهنه فيكتب ما لا يصح، فهذا لا يمكن أن يكون مرادا ولا مقصودا ولا يريده عمر رضي الله عنه، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، ولم يتأثر صلى الله عليه وسلم في كل أحواله بخطأ في تبليغ الشريعة، إنما قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع شفقة به ورأفة به، وأن لا يكلف في هذه الحال ما يكون سببا لزيادة إرهاقه، وعندنا كتاب الله حسبنا أي هو كافينا، والمقصود بكتاب الله القرآن وبيان النبي السابق الذي كان يترجمه ويوضحه لأصحابه فاختلفوا، أي اختلف من حضر وكثر اللغط، يعني منهم من يقول ائتوا بكتاب ومنهم من يقول لا حاجة أن تكلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشق عليه ويتعبه، فقال قوموا عني. بماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأي الرأيين أخذ؟ رأي الذين أيدوا الاتيان بكتاب أو رأي الذين قالوا يكفينا ما بينه صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتابه في كتاب الله؟ أي الرأيين أخذ؟ أخذ رأي عمر، فدل ذلك على أن رأيه صواب رضي الله عنه، وهذا من موافقاته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا ينبغي عند قال ولا ينبغي عند التنازع، أي لا يسوق ولا يليق أن يكون تنازعا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكره تنازعهم فأمرهم بالقيام عنه صلى الله عليه وسلم. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، يقصد بذلك ما حصل من التنازع. الرزية أي النقص الذي حصل هو ما كان من التنازع بين يديه الذي جعله لا يكتب صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، فكأن ابن عباس مال إلى أن كتابته صلى الله عليه وسلم خير، وأنه منع ذلك الخير على أنه لا يؤثر في تبليغ الشريعة بسبب ما حصل من التنازع، كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يريد أن يبلغهم ويخبرهم بليلة القدر فتلاحى رجلان فنسي صلى الله عليه وسلم الليلة، فكان التنازع سببا لعدم الإخبار. وفيه أن التنازع بين أهل الإسلام سبب لمنع شيء من الخير، لكن ينبغي أن يعلم أن الخير في هذه المسألة فيما اختاره الله تعالى من عدم كتابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حاجة إلى الكتابة لما سبق من بيان وإيضاح، فقد بلغ أعظم البلاغ وبين البيان الذي لا حاجة معه إلى أن يكتب صلى الله عليه وسلم. والشاهد لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يكتب شيئا من العلم، سواء كان فيما يتعلق بالولاية ومن يستحقها بعده، أو كان ذلك فيما يتعلق بالعلم، فكلاهما علم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا جملة ما تقدم يدل على أن كتابة العلم لا بأس بها، وأنها مشروعة، وأنها مما يحفظ به العلم، وأنه مما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
باب العلم والعظة بالليل. هذا فيه أن العلم لا وقت له، بل يطلب ليلا ونهارا سرا وجهارا عاما وخاصا. فترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لبيان أن العلم لا يقتصر على حال ولا على ظرف ولا على زمن ولا على وقت، بل يكون في كل الأحوال ويطلب في كل المناسبات. فإن العلم خير يستجلى به الصراط المستقيم ويعرف به طريق الهدى ويسلك به سبيل البر، فلا حد له في وقت ولا في حال. لذلك قال باب العلم والعظة أي والعظة به، التعليم والعظة بالليل أي في الليل، فالعلم يطلب ليلا ونهارا. وساق فيه ما رواه بإسناده عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، استيقظ أي قام من النوم ذات ليلة في ليلة من الليالي لم تحددها ولم تذكر متى استيقظ في أول الليل أو أوسط، لأن ذلك غير مهم، المهم ما بعد الاستيقاظ سواء كان في أول الليل أو في آخره. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله، أي ذكر الله عز وجل بهذا الذكر عند استيقاظه سبحان الله. وسبحان الله كلمة تقال لتعظيم الله وتنزيهه وتقديسه، كلنا نقول في صلاتنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا سبحان الله، فما معنى التسبيح؟ التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عما لا يليق به، والتنزيه هو والتسبيح هو تنزيه الله عن العيب وعن النقص وعن مماثلة المخلوقين. هذه ثلاثة معاني استحضرها عندما تقول سبحان الله، أنك تنزه الله تقدسه تجله تعظمه عن أن يكون في شيء من شأنه نقص أو عيب أو أن يماثله أحد من الخلق، فلا نقص فيه جل في علا سبحانه وبحمده، ولا يلحقه عيب ولا له نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. فقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله أي ينزه الله تعالى استعجابا مما بلغه من الوحي وتعظيما لما سيخبر به، فذكر عظمة الله إشارة إلى عظمة ما رآه في منامه، ما أخبر به في منامه صلوات الله وسلامه. قال ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل يعني ما أكثر، هذا استفهام للتكثير، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ما أكثر ما نزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن أي الهبات والعطايا، سواء الخزائن المتصلة بالدنيا ونعيمها أو المتصلة بالعلوم والمعارف. ثم قال بعد أن أخبر بهذا الخبر قال أيقظوا صواحبات الحجر يعني زوجاته، أيقظوا أي اجعلوهن يقمن من النوم، أيقظوا صواحبات الحجر، وكنا زوجاته في حجر متجاورة، ماذا يصنعن؟ قال فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. لم يذكر صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلن إذا استيقظن، لكن معلوم أن الاستيقاظ لمناسبة ما تقدم ذكره من الفتن التي فتح بابها والخزائن التي فتح بابها، فيشتغلن بما يتوقين به الفتن وبما يدركن به ما في الخزائن من خيرات، أي يشتغلن بالصلاة ويشتغلن بالذكر يشتغلن بالعبادة والطاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم فرب كاسية في الدنيا، رب قيل إنها للتقليل وقيل إنها للتكثير وقيل إنها للتحقيق، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هنا إما أن تكون للتحقيق لتحقيق المعنى أو لتكثيره، فإن أكثر أهل النار النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي صنفان من الناس لم أرهما نساء، وذكر منهن نساء كاسيات عاريات مائلات مؤمنات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يقول النبي فرب كاسية في الدنيا، رب كاسية أي رب من كانت كاسية في الدنيا بلباس وافي وغطاء تام، عارية في الآخرة، أي عارية من الخير، عارية من الستر، عارية من النجاة، فهي في الدنيا قد نالت نصيبا من الستر في مأكلها ومشربها وملبسها وحالها، لكنها في الآخرة عارت عن ذلك كله. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا فيه ما ذكر المصنف رحمه الله من التعليم والوعظ في الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قال سبحان الله وأعطى علما فقال ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، وبعد ذلك جاء التوجيه والحث والوعظ، قال وأيقظوا أيقظوا صواحبات الحجر، هذا أمر، وقوله فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة هذا وعظ، هذا وعظ، لأنه أمر اقترن بترغيب أو ترهيب. الوعظ هو الأمر المقترن بالترغيب أو الترهيب، وهنا قد اقترن بترغيب وترهيب. الترغيب أن لا يكون في الآخرة على خلاف حاله في الدنيا، فيكون في الدنيا على حال من النعيم والكمال الدنيوي وفي الآخرة عاري عن ذلك، بل ينبغي أن يسعى الإنسان إلى أن يكمل حاله في الآخرة، فإن الفوز الحقيقي هو الفوز في الآخرة. ومهما كان الإنسان في نعيم الدنيا فإن ما بين يديه من نعيم الآخرة شيء لا يمكن أن يقارن، ولذلك جاء في الصحيح أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في الجنة فيغمس في النار، فيقال لك فيقال له هل مررت بنعيم قط؟ فيقول لا، لأن ما يلقاه ينسيه كل نعيم. والعكس كذلك، يؤتى بأشقى أهل الجنة بأشقى أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له هل مر بك شقاء قط؟ قال لا. فما يلقاه في الآخرة من نعيم ينسيه كل شقاء، وما يلقاه من عذاب ووبال ينسيه كل نعيم. والشاهد في هذا الحديث هو ما ذكر المصنف رحمه الله من أن التعليم لا يختص بوقت، بل يكون في كل الأوقات. باب العلم، باب العلم والعظة بالليل. ثم ساق المصنف رحمه الله قال باب الثمر في العلم.
قال رحمه الله تعالى باب الثمر في العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة.
باب الثمر في العلم. وفي الباب السابق قال باب العلم والعظة، أو باب العلم والعظة بالليل، ولم يبين متى يكون ذلك. في هذا بين أنه يكون بالثمر كما يكون في غيره، فإنه في الحديث السابق في حديث أم سلمة نام صلى الله عليه وسلم واستيقظ وقال سبحان الله ماذا فتح الليلة من ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهنا فيه ابتداء التعليم قبل النوم، فيه ابتداء فيه التعليم قبل النوم، فإن النوم محله بعد العشاء، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها، لكن هذا يستثنى من الحديث فيما فيه مصلحة وما فيه خير وما ما تقضى به الحاجات. ومن ذلك التعليم، فإن الثمر في التعليم مما يتحقق به مصالح ومنافع. ساق المصنف رحمه الله بإسناده من حديث عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، صلى بهم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذا. لما سلم يعني من صلاة العشاء قام أي واقفا، فقال أرأيتكم ليلتكم هذا يعني أخبروني عن ليلتكم هذا. أرأيتكم كلمة استعمل للاستخبار، للاستخبار طلب الخبر، أرأيتك كذا، أرأيت كذا أي أخبرني أخبروني. فقوله أرأيتكم ليلتكم هذه أخبروني ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها، أي فإنه على تمام 100 سنة من هذه الليلة التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بعد العشاء، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، سواء كان ذلك ممن حضر ذلك المجلس أو من لم يحضره. وهذا فيه ما ذكر المصنف رحمه الله من الثمر في العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بعد صلاة العشاء. وفيه من الفوائد مشروعية التذكير بعد الصلاة، وفي من الفوائد أن قيام المذكر أبلغ في إيصال العظة والذكرى والعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء قام، وقيامه لحفاوته بما سيتكلم به ولشحذ انتباه المتلقين وإيصال العلم إليهم. وفيه لفت الأنظار بمقدمة تجذب الأسماع، فقال أرأيتكم ليلتكم هذه أخبروني عنها، وهذا يشد انتباه السامعين. ثم جاء بالخبر، فإن رأس 100 سنة منها أي على رأس 100 سنة من تلك الليلة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، سواء كان ولد قبل في تلك الليلة أو ولد قبلها بقليل أو ولد قبلها بكثير، لا يبقى بعد 100 سنة من تلك الليلة أحد. ولذلك كان آخر الصحابة موتا كان في 110 للهجرة، وهو أبو الطفيل عامر رضي الله عنه، حتى إنه قال لمن حضره إنه لا يحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، وكان ذلك 110. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن الخضر قد مات، سيأتينا خبره، لأنه ممن على ظهر الأرض، واستثني من هذا الدجال، فإن الأدلة دلت على أنه موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه باق لأنه آية خارجة عن المعتاد والمألوف. وثمة مسائل أخر، والشاهد في هذا ما ترجم له المصنف رحمه الله من الثمر في العلم. ثم ذكر بعد ذلك بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، خالته أخت أمه رضي الله عنهما، يحدث ابن عباس أنه بات في بيت خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، أي كان نصيبها منه صلى الله عليه وسلم في محضر ابن عباس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى بيته، ثم جاء إلى منزله إلى بيته، فصلى 4 ركعات يعني أول الليل، ثم نام، ثم قام، ثم قال صلى الله عليه وسلم محدثا أهله: نام الغليم، تصغير الغلام، وهو ابن عباس يسأل: أنام الغليم؟ وهذا من شفقته وتعهده لأهل بيته صلى الله عليه وسلم، أو كلمة تشبهها، يعني كلمة قريبة من هذا. ثم قال ثم قام، أي قام للصلاة صلوات الله وسلامه عليه، فقمت عن يساره، أي قام ابن عباس ليصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لصغره قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقف على جهة اليسرى، قام عن يساره. قال: فقمت عن يساره فجعلني عن يميني، عن يمينه، أي أن النبي أخذ به فأداره فأتى به على جهة اليمين حيث يقف المصلي، فصلى 5 ركعات أي متتابعة لم يفصل بينها، وهذا من صور الوتر، فيكون قد صلى 4 في أول الليل ثم صلى 5 فيجتمع له كم ركعة؟ 9 ركعات. قال: فثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه، حتى سمعت غطيطه، أو في رواية خطيطه، أي استغراقه في النوم صلوات الله وسلامه عليه. ثم خرج إلى الصلاة، أي خرج لصلاة الفجر، فقوله خرج إلى الصلاة أي الصلاة المفروضة وهي صلاة الفجر. الشاهد في هذا الحديث الثمر في العلم، الثمر في العلم. وإلى الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء منزله صلى 4 ركعات، وهذا ليس ثمرا في العلم، إنما هو ثمر في ثمرة العلم، وهو العمل به. وفيه الإشارة إلى أن العمل بالعلم مما يحفظ به العلم، العمل بالعلم مما يحفظ به العلم. وقد تقدم قول الشعبي رحمه الله: إنا لنستعين على حفظ الحديث بالصوت. فالعلم مما يحفظ به العلم العمل به. فقوله فصلى 4 ركعات ثم نام، هذا ثمر في العمل بالعلم، وهو مما يحفظ به العلم. ثم قام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، إلى آخر ما جاء في الحديث. هذا هو الشاهد في الحديث، وهو دال على ثمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه حفظ العلم وصلاح الحال. وجاء في الترجمة التي تليها باب حفظ العلم، وسنتكلم عليه إن شاء الله في درس اليوم في العصر. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سنختم كتاب العلم إن شاء الله تعالى عصر هذا اليوم. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في الأوقات، وأن يمدنا بالصالحات، وأن يعيننا على الطاعات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوفيق والصلاح والسعادة والاستقامة ظاهرا وباطنا. ونسأله جل في علاه أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يدفع عنا كل بلاء، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا أو فتنة أو سوءا أن يجعل تدبيره تدميره. وأوصيكم ونفسي بالدعاء لأنفسكم وإخوانكم والمسلمين بأن يصلح الله حالهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم الظاهرين والمستترين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.